بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: فصل. وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه، والأحق بها أم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة، ثم عمة، ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، وشرط كونه محرما لأنثى، ثم لذي رحم، ثم لحاكم. ولا تثبت لمن فيه رق، ولا لكافر على مسلم، ولا لفاسق، ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد. وإن أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن، وطريقه مسافة قصر فأكثر، ليسكنه فأب أحق، وإلى قريب للسكنى فأم، ولحاجة معبود أو لا فمقيم. وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه، وتكون بنت 7 عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه تعالى وياه: فصل. عقد هذا الفصل كلام الأحكام الحضانة. والحضانة في كلام العرب مشتقة من الحضن، والحضن هو ما أسفل الإبط إلى الخاصرة، وسميت الحضانة بهذا الاسم نسبة إلى الحضن، لأن الحاضن يجعل المحضون في حضنه. أما في الشرع فالحضانة هي حفظ المحضون والقيام بمصالحه. وتجب الحضانة، تجب الحضانة لأنها من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأهل العلم مجمعون لدلالة الكتاب والسنة. وتجب الحضانة لحفظ، الحفظ يكون في الصغر، قال لحفظ صغير يخرج الكبير ويكون كبيرا في حد البلوغ، ومجنون، والحضانة أيضا تجب للمجنون. قال ومعتوه، المعتوه أعلى من المجنون، المجنون يكون ليس أحيانا له إدراك مطلقا، أما المعتوه فهو دون ذلك، أحيانا يتكلم ويتصرف كما يتكلم ويتصرف العقلاء، وأحيانا يبدر منه أقوال وأفعال لا تصدر من العقلاء، هذا هو المعتوه عند الفقهاء. يقول تجب لصغير ومجنون ومعتوه، قال صغير وقال ومجنون ومعتوه، المجنون والمعتوه تبقى الحضانة في حقهما حتى بعد البلوغ، لأن العلة التي بسببها حضن باقية، وهي أنه لا يقوم بمصالحه فهو بحاجة إلى من يحفظه ومن يقوم بمصالحه، بخلاف الصغير إذا بلغ. قال والأحق بها، أحق أفعل تفضيل. إذا متى يكون الأحق؟ حال خلاف والمنازعة، لو من هو أحق بها تنازل فالأمر على الجواز، لكن إذا حصلت مشاحة ذكر الشيخ ترتيب الحق من نقدم في حال المشاحة. قال والأحق بها أم، الأحق بها الأم مطلقا من الأب، لكن سيذكر شروط تتعلق بالأم ألا تكون مزوجة. فالأحق بها الأم إذا توفرت فيها الشروط وانتفت منها الموانع، وأهل العلم مجمعون على ذلك بأن الأم أحق من الأب في باب الحضانة. دليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع، الإجماع ذكرته. أما الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا كانت ترضعه لا بد أن يكون قريبا منها. أيضا في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له وعاء، وإن أباه طلقني ويريد أن ينتزعه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكح. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن. قال أنت أحق به من الأب، لكن قال ما لم تنكح، ما لم تتزوجي. فإذا تزوجت فغيرك أولى. والحديث يفهم منه أن الأب أولى. أم ثم أمهاتها إذا قام في الأم مانع أو إذا لم ترد الحضانة تقدم الأمهات بعد الأم. لماذا؟ لأن الأمهات يدلين من جهة الأم، فإذا كانت الأم مقدمة أمهاتها مقدمات لأنهن يدلين بها فتقاس أمهاتها عليها. قال القربى فالقربى، أي تقدم أم الأم على أم الأم وهكذا. قال ثم أب، إذن الجدات من جهة الأم في المذهب مقدمات على الأب. قال ثم الأب. الرواية الثانية عند الحنابلة أن الأب مقدم على الجدات، دليله ما ذكرته قبل قليل، أنت أحق به مالا تنكحي. مفهوم الحديث أن الأب هو أحق به من الأم، مفهوم الحديث أن الأب أحق به من غير الأم، أم فقط هي التي تقدم على الأب، أما ما عداها فالأب مقدم. والشارع حينما قدم الأم لم يقدمها لأنها أنثى فقط، إنما قدمها لأنها أنثى ولأنها مع الأب بدرجة واحدة، أم وأب استووا في القرب، وهي أنثى فقدمت. وعلى هذه الضابط سأشير إليه إن شاء الله، أنه إذا استويا في القرب فالأنثى مقدمة على الذكر. فالرواية الثانية عند الحنابلة أن الأب مقدم على أمهات الأم، وهذا هو الصحيح. قال ثم أمهاته كذلك، يعني ثم أمهات الأب كذلك، أي القربى فالقربى، أمهاته كذلك أي بعد الأب، إذا الأب لم يحضن أو قام به مانع كالموانع لشيء الكره كالكفر، فتنتقل الحضانة لأمه ومن بعد أمه إلى أمها، وهكذا كذلك أي القربى فالقربى. لماذا تنتقل الأمهات؟ لأن الأمهات يدلين من جهة الأب، فإذا لم يحضن الأب تنتقل الحضانة لمن يدلين بالأب. وعلى هذا أمهات الأم مقدمات على أمهات الأب. والصحيح في هذه المسألة إذا اجتمع نساء من جهة الأم ومن جهة الأب في درجة واحدة فنساء الأب مقدمات على نساء الأم على الصحيح، أشير إلى ذلك إن شاء الله. قال ثم جد، الجد يدلي بالأب، فالجد بعد الجدات. لماذا؟ لأنه ذكرهن إناث، والإناث في الجملة مقدمات على الذكور. قال ثم أمهاتها، أي أمهات الجد مقدم. حينما قال الجد ما ذكر الجد من جهة الأم، لأن الجد من جهة الأم من ذوي الأرحام سيشير إلى ذوي الأرحام. قال ثم أخت، إذن عندنا الأم ثم أمهات الأم ثم الأب ثم أمهات الأب ثم الجد ثم أمهات الجد. انتهت جهة الأبوة ينتقل إلى جهة البنوة. قال ثم أخت، أي أخت للمحظوم، وهي بالنسبة للأب وللأم هي بنت جهة البنوة، جهة الأخوة بالنسبة للمحظوم. ثم لأبوين ثم لأم ثم لأب، الأخت لأبوين تدلي بجهتين، فمقدمة على الأخت لأم والأخت لأب. لماذا؟ لأنها تدلي بالأم وتدلي بالأب فهي أقوى فنقدمها. لكن إذا وجد عندنا أخت لأم وأخت لأب كلاهما بالقرب واحد بالجهة واحد، لكن هذه من جهة الأم وهذه من جهة الأب، المشهور المذهب هو تقديم جهة الأم إذا حصل استواء، فقدم الأخت لأم على الأخت لأب، لأن القاعدة عندهم يقدمون جهة الأم على جهة الأب. هذا هو السبب في تقديم الأخت لأم على الأخت لأب. والرواية الثانية تقدم الأخت لأب على الأخت لأم، وهذا هو الصحيح لما سأشير إليه إن شاء الله. المرداوي في الإنصاف قال قال بعض الأصحاب تناقضوا، حيث قدموا الأخت لأب على الأخت لأم ثم قدموا الخال على أم. الحنفي رحمه الله تعالى في باب الحضانة كان في شيء من عدم الاضطراد، حتى بعض الحنابل ينتقدون بعض فروعهم. المرداوي ينقل عن بعضهم أنهم يقولون حصل عندنا شيء من التناقض، لكن إذا وجدت ضوابط مضطردة نقدم جهة الأبوة على جهة الأمومة لا يحصل عندنا اضطراب. قال ثم خالة ثم عمة، الخالة والأمة بدرجة واحدة بالقرب، لكن هذه من جهة الأم وهذه من جهة الأب. قال نقدم الخالة على الأمة، لماذا؟ لأن الأم مقدمة والخالة تدلي بها، والأمة تدلي بالأب، والأم مقدمة على الأب فنقدم الخالة. هذا من جهة النظر. أما من جهة الآثار، حديث البراء في الصحيحين، حينما اختصم علي وجعفر في بنت حمزة رضي الله تعالى عنه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الحضانة لجعفر لأن خالتها أسماء بنت عميس تحت جعفر رضي الله تعالى عنه. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم الخالة مع وجود العمة اللي هي صفية رضي الله تعالى عنها. لكن صفية رضي الله تعالى عنها هل طالبت بالحضانة؟ ما طالبت بالحضانة. لو طالبت بالحضانة وقدم النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لقلنا الدليل في محله. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، لكن لم يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. قال ثم خالة، أي أخت أم المحظوم. أم المحظوم لها أخت شقيقة، نقدم الشقيقة. لها أخت من أم وأخت من أب، نقدم الأخت لأم على الأخت لأب لما تقدم قبل قليل، جهة الأم مقدمة على جهة الأب. قال ثم عمة، عمة من جهة الأب، ورواية كما ذكرت قبل قليل أن العمة مقدمة على الخالة. وكذلك العمة، العمة الشقيقة أخت والد المحظوم، إذا كانت شقيقة مقدمة على غيرها. إذا وجدت عمة من جهة الأم وعمة من جهة الأب، نقدم العمة التي من جهة الأم على العمة التي من جهة الأب. قال ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت أخ، إذا وجد بنت أخ على ما تقدم، عندنا أخ شقيق، أخ لأم، أخ لأب، إذا وجدت بنت الأخ والمقدمة بعد ذلك على هذا، حتى هي مقدمة على الأخ. إذا وجد أخ شقيق وعندنا بنت أخ شقيق، الأخ أقرب، على هذا يقدمون بنت الأخ على الأخ. والصحيح أن نقدم الأقرب وإن كان ذكرا. وأخت أي بنت أخت، كما تقدم بنت أخت شقيقة، ثم بنت أخت لأم، ثم بنت أخت لأب، ثم بنت عم وعمة. إذن عندنا بنت العم وعندنا العم، نقدم بنت العم على العم، والصحيح أن نقدم العم وعمة. وعندنا بنت عمة، العمة إذا كانت موجودة تقدم أنها مقدمة، هي تأتي بعد الخالة، لكن عندنا بنت العمة يقول نقدم بنت العمة على العم لأنها أنثى. والصحيح إذا وجد عندنا بنت عمة وعندنا عم نقدم العم لأنه أقرب. قال ثم بنت عم أب وعمته، أي وبنت عمته على ما فصل، اللي يظهر لي من قوله على ما فصل أي في المطولات، هذا يظهر لي وإلا ما سبق التفصيل. وعني بالتفصيل إذا كانت شقيقة نقدمها، ثم نقدم لأم، ثم نقدم لأب، هذا ما ذكره الشيخ. قال ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. رواية عند الحنابلة أنها للعصبة، لكن إذا وجدت امرأة تدلي بالعاصب يقدم العاصب على المرأة، على ما ذكرته قبل قليل. عندنا بنت عم وعم، الرواية عند الحنابلة أن العم مقدم على بنت العم، فعلى هذا في رواية عند الحنابلة إذا وجدت أنثى ووجد من تدلي به نقدم من تدلي به على الأنثى، فنقدم الأخ على بنت الأخ، نقدم العم على بنت العم، نقدم الخال على بنت الخال، وهكذا. ثم قال لباقي العصبة، الفقهاء إذا قالوا العصبة يقصدون بهم العصبة بالنفس، وهم الرجال، إذا أرادوا عصبة مقيدة قيدوها، إذا أرادوا الأخوات مع البنات قالوا عصبة مع الغير، إذا أرادوا البنات مع الأبناء قالوا عصبة بالغير، إذا أطلقوا يقصدون به العصبة بالنفس وهم الرجال. اللهم يدخل فيه المعتقة أنثى في باب العتق فقط، وإلا الأصل أن العصبة بالنفسهم رجال ما عدا المعتقة، فتكون عصبة ولو كانت أنثى. وحينما قال ثم لباقي العصبة، هل عبارته تتناول المعتقة أو المعتقة؟ الظاهر قالوا نعم، هذا هو الظاهر. تقدم كلام على الأب، تقدم كلام على الجد. من بقي عندنا؟ جهة الأخوة، العصبة أخوة، ثم عمومة. نقدم جهة الأخوة على جهة العمومة، هذا معنى قوله ثم الأقرب فالأقرب. وشرطه ما مضى كلام الشيخ يقول في باب الحضانة نقدم الأم إذا توفرت في الشروط وانتفت الموانع. إذا الأم وجد فيها مانع أو لم ترد الحضانة، أسقطت حقها في الحضانة، نقدم أمهاتها، ثم بعد ذلك الأب، ثم أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم النساء. تقدم جهة الأم على جهة الأب، فنقدم الخالة على العمة، وهكذا. هذا هو المذهب عند الحنابلة. ثم بعد ذلك تأتي العصبة، فنقدم الأخوة على العمومة. ثم شرع في الكلام على شروط الحاضن، قال وشرط كونه محرما لأنثى. يقول الحاضن يشترط فيه أن يكون محرما لأنثى، إذا كان المحضون ذكرا لا يشترط ذلك. لماذا؟ لأنه قد يخلو بها، كله أمر ونهي عليها وغير ذلك، فلا بد أن يكون محرم. وكونه محرم إما بالنسب كأن يكون عمها، ولو كان بسبب كالمصاهرة لو تزوج العم أمها، أو كان بالرضاع لو كان الحاضن ابن العم لكنه من محارمها بسبب الرضاعة، فله الحضانة. قال وشرط كونه محرما لأنثى، إذا يشرط أن يكون محرم لأنثى. قال ثم لذي رحم، لذي رحم أي من جهة الأم. عرفنا المقصود بذوي الأرحام هم من لا يرث لا بفرض ولا تعصيب. على هذا تأتي جهة الأخوال، أبناء الأخوات، الأخوال وأبناء الأخوال، وهكذا. ثم لذي رحم، في رواية عند الحنابلة أن ذوي الأرحام ليس لهم حضانة، حاكم يقدم، والصحيح المذهب لأن ذوي الرحم مقدم على الحاكم فلهم قرب. قال ثم لحاكم، يقصدون به القاضي، والقاضي له ولاية عامة، والقاضي لن يتولى الحضانة بنفسه، إنما يجعل الصغير عند ثقة يتولى حضانته. فإذا كان القاضي سيجعله عند ثقة ذوي الأرحام أولى من غيره. قال ولا تثبت لمن فيه رق. الشرط الأول كان محرم، حينما قال ولا تثبت لمن فيه رق أي إذا كان الحاضن رقيقا سواء كان ذكرا أو أنثى، يقول ليس له حق الحضانة. مثلا لو كانت أخت شقيقة رقيقة، يقول ليس لها حق في الحضانة، فنقدم مثلا بنت الأخ حرة. قل لأن الرقيقة ليس لها ولاية على نفسها، وفي نفس الوقت أنها مشغولة بغيرها، هذا تعليلهم. وليظهر العلم حينما قال لمن فيه رق غير أم الولد، لأن أم الولد ستكون عند سيدها، فيها رق لكن لها حضانة على ولدها، والظاهر يجون أم الولد. قال ولا لكاف على مسلم. الشرط الثاني ليس فيه رق الحاضن. الشرط الثالث قال ولا لكاف على مسلم، اشتراط الإسلام في حضانة المسلم. لماذا؟ لعموم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحاضن له سبيل في باب التربية وفي باب التأديب وفي باب الأمر والنهي. أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يقولون إذا كان غير مسلم ربما تسبب في خروجه من الإسلام وأقنعه بديانته فليس له حضانة. قال ولا لفاسق، إذن يشترطون العدالة في الحاضن، فلا بد أن يكون عدلا حتى لو كان أبا، حتى لو كان أبا، حتى لو كانت أما، نعم حتى لو كانت أما. لماذا؟ قلنا الفاسق قد يؤثر في المحظوم،
أيضا يقول قد لا يقوم بما افترضه الله عز وجل عليه بسبب فسقه. إذن هذا هو توجيهه. والمسلمون مجمعون إجماعا عمليا على خلاف ذلك. فمن لدى النبي صلى الله عليه وسلم إذا هل هناك ولد انتزع من أبيه أو انتزع من أمه بسبب فسقه؟ وإن وجد فهي حالات شاذة. فالصحيح أنه لا يشترط العدالة. فحتى الفاسق تجد فيه من الحرص على تربية ولده والعناية به وجلب الخير له ودفع الشر فغيره بسبب عاطفته التي جبله الله عز وجل عليه. فالصحيح لا يشترط ذلك فيما يتعلق في حق الأبوين. في حق غيرهما قد ينظر يقدم البعيد كما يستشير، ولا يقر محبون بيد من لا يصونه ويصلحه. قد يقدم البعيد على القريب إذا كان فاسقا. قال ولا لمزوجه بأجنبي من محضون من حين عقد. تقدم الكلام على أن الأم أحق إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. من موانع ذلك ألا تكون مزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تتزوجي. فإذا كانت قال ولا لمزوجة يعني ليست أحق وليست أولى بأجنبي يعني بأجنبي من المحضون، مفهومه إذا كان قريبا للمحضون فهي أولى. ما الدليل؟ الدليل ما أشرته قبل قليل حديث البراء في قصة بنت حمزة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحضانة لأسماء بنت عميس، وأسماء متزوجة من جعفر رضي الله تعالى عنه، لكنها متزوجة بقريب، متزوجة من قريب لبنت حمزة جعفر ابن عمها. فلذلك يقولون إذا كان قريبا فلها. هذا هو استدلالهم. متى؟ من حين عقد. يقول بمجرد أن يعقد على المرأة ليستحق. على رأيهم تنتقل للجدات، وعلى الراجح أنها تنتقل لمن؟ للأب. لكن قال من حين عقد. لماذا من حين عقد؟ يقول لأنها من حين العقد تنشغل عن المحظوظ. لكن لو طلقت، إذا طلقت طلاقا بائنا الأمر ظاهر ليس الزوجة، فمن حين الطلاق ترجع إليها الحضانة. لكن لو طلقت طلاقا رجعيا لازال الزوجة كما مر بنا مطلقة رجعيا، يقوم بمجرد الطلاق ولو كان رجعيا تعود الحضانة لها. لماذا؟ ليست مزوجة ولا مزوجة. لكن بناء على المذهب أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ليس لها قسم، إذا كان ليس لها قسم كأنها ليست بزوجة فتكون كالمطلقة طلاقا بائنا. ذكر من الشروط أن يكون محرما إذا كان المحرم أنثى، وأن لا يكون في رق، وأن يكون مسلما، وأن يكون عدلا. ثم ذكر مسألة تتعلق بالسفر، سواء الانتقال من بلد إلى بلد سكن بلد آخر أو السفر العارض ثم الرجوع. قال وإن أراد أحد أبويه، أراد الأب أرادت الأم نقله أي نقل المحظوظ إلى بلد آمن، مفهوم إذا كان البلد غير آمن ليس له حق مطلقا، وطريقه مسافة قصر فأكثر، ينتقلون إلى مسافة قصر يعني تكون سفر، ومر بنا أن السفر عندهم 4 برد والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال. إذن 4 × 4 = 16، 16 × 3 = 48 ميلا. ميلا عندهم فتكون قرابة 90 كيلو، أقل من 90 كيلو شيئا يسيرا. ولذا كانت مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق. يقول لو كانت الأم تريد أن تسكن بلد آخر مسافة قصر ولو كانت الحضانة لها تكون الحضانة للأب. لماذا؟ لأن الأب هو المسؤول عن تربيته. حتى إذا كانت الحضانة للأم يكون حضانتها في الليل، أما في النهار فيرجع لأبيه، لأن أباه هو الذي يؤدبه والذي يعلمه، يعلمه يتعلق بدينه ويعلمه أيضا الصنعة. ومتكلم على زمانه، في زماننا يبلغ الأبناء والبنات وهم يتعلمون في المدارس، ولا يعلمهم آباؤهم، نعم يؤدبونهم لكن التعليم وغيره يكون في المدارس. إذا انتقل الأب لمسافة قصر من باب أولى، أنه هو أولى. إذا حصل سفر وانتقال لأجل السكنة الأب مقدم، فينتقل الحضانة له حتى لو كانت الحضانة للأم. الدليل ما هو؟ ليكون قريبا من أبيه فهو المسؤول عن تربيته وتعليمه. قال أو إلى قريب للسكنة فأم. إذا كانت ستنتقل إلى دون مسافة قصر يقول فالحضانة لمن؟ للأم. والرواية الثانية عند الحنابلة في إذا انتقلت الأم إلى بلد سفر فالحضانة له، لعموم حديث أنت أحق به ما لم تنكح، فتكون لها الحضانة مطلقا سواء الانتقال والسكنة لمسافة قصر أو دون مسافة قصر. هل ولي حاجة مع بعد أو لا فمقيم؟ تقول إذا كان السفر مسافة قصر أو أقل لكن كان السفر عارضا، مثلا احتاجت حاجة في البلد الفلاني أو احتاج الأب حاجة في البلد الفلاني فأراد أن يسافر ويرجع، المحظون يقول يبقى عند المقيم ولا يسافر. لماذا؟ يقول السفر فيه تعرض للخطر. تكلمنا على زمانهم، الأولاد يستمتعون في زمانها بالسفر وربما يرغبون بالسفر، إذا أراد أبوهم أو أرادت أمهم أن تكافئهم على شيء قالوا سوف نسافر بكم. هم يتكلمون عن واقع يختلف عن واقعنا، السفر كان فيه مشقة فيه خوف بخلاف زماننا. على كل حال يقول ولحاجة مع بعد يعني مسافة قصر أو لا أو كان تمسى دون قصر فمقيمة، يعني إذا كانت المقيمة هي الأم فالحضانة لها الأصل، وإذا كان المقيم الأب والأم سافرت وسترجع فالحضانة للأب حتى ترجع الأم. قال وإذا بلغ صبي، شرع في مسألة التخير، إذا حصلت فرقة بين الزوجين بسبب طلاق أو وفاة فالأم أحق به ثم الأب ثم ما سيأتي ذكره في الضوابط خلافا لما تقدم. إذا بلغ 7 سنين إلى البلوغ، إما أن يكون ذكر أو أنثى، إما أن يبلغ عاقلا أو غير عاقل. إذا كان غير عاقل فالحضانة للأم مطلقا، وهو أشار لي في أول كلام المجنون والمحتوم حضانتهما للأم مطلقا. أما إذا بلغ عاقلا فاستغنى الحضانة، أما إذا كانت أنثى فإلى البلوغ سيذكر حكمها، فيفرقون بين الذكر وبين الأنثى. يقول وإذا بلغ صبي 7 سنين يعني أتم 7 سنين، لماذا ذكروا 7؟ يقول 7 هي سن التمييز. دليلهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مر أولادكم بالصلاة وابناء 7، ورواية أخرى عند الحنابلة أن الأمر لا يتعلق بالسبع يتعلق بالتمييز، فقد يكون لست يميز وقد يكون لسبع يميز، وهذا هو الصحيح. فالسبع غالبا هي سن التمييز لكن ليس دائما. بلغ صبي 7 سنين قول عاقلا لما تقدم المسنون المعتوه الحضانة دائما وأبدا لأمه. قال خير بين أبويه، ما قبل 7 حاجته إلى الأم أكثر لا سيما في حال الرضاع في السنوات الأولى، فالأم أخبر وأشفق وأصبر خلاف الأب. بعد 7 غالبا يستقل عن الأم، تستوي حاجته بين أمه وأبيه، فهنا يحصل التخييل. والتخييل لأجل أي شيء؟ لأجل التشاهي. وقال من تريد؟ هل هو يدرك أيهما أفضل له وأصلح؟ إذا اختيار شهوة وليس اختيار مصلحة. ما الدليل على التخيير؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أمه وأبيه، والحديث عند أحمد وغيره وإسناده صحيح. إذن إذا بلغ 7 إلى البلوغ مخير، إن اختار الأب فهو عند الأب، وإن اختار الأم فهو عند الأم، ولو رجع أيضا له، لو اختار الأب ثم رجع إلى الأم أو العكس اختار الأم ثم رجع واختار الأب فهو عند من اختار. قال ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه. يقول من تقدم ذكرهم لهم الولاية، والأصل أنهم عدول يشترط فيهم العدالة، لكن لو تبين أنه لم يقم بالواجب الذي اشترطه الله عز وجل أو حصل فسق عارض أو الأب جعل المحظون عند زوجه وزوجة الأب لم تحسن إليه ولم تصن، يقول هنا لا يقارب. قال لمن بعده؟ على هذا حتى لو اختار الأم وهي لا تصون وتصلح ليقة، أو العكس لو اختار أباه علم أن أباه لا يصونه ولا يصلحه فلا يقر بيدي أبي. ثم شرع في الكلام على حكم الأنثى، قال وتكون بنت سبع عند أب. يقول الأنثى من الولادة إلى سبع عند أمها، إذا بلغت سبع لا تخير كما يخير الذكر، إنما تكون عند الأب. لماذا عند الأب؟ قل لأن الأنثى بحاجة إلى صيانة وحفظ أكثر من الغلام، والأب أحفظ. هذا هو تعليله، هذا من مفردات المذهب، بمعنى الأئمة الثلاثة على خلاف الحنابلة. والرواية الثانية عند الحنابلة أنها عند الأم، والرواية الثالثة أنها تخير مثل ما يخير الغلام، وهذا أيضا مذهب الشافعي والذي ترجح لي. لما أسفت قبل قليل أن التخيير في الغلام تخيير شهوة وليس تخيير مصلحة، لأن الصغير لا يدرك. إذا كان تخيير شهوة وينظر أيهما أحنى عليه وأشفق، الأمر لا يتعلق بالذكورة ولا بالأنوثة. التعليل بأن الأب أحفظ، الأب هل هو سيتولى رعايتها؟ لا، سيتولى الرعاية زوجة الأب أو أحد نساء الأب. ولا شك أن الأم أحفظ من زوجة الأب على بنتها. فليضرب الله أعلم أن الأنثى كالذكر تخير إذا بلغت سبع سنين. دليلهم في كون عند الأب يقول لا يصح القياس النقيس الأنثى على الذكر، بل الصحيح أن يقاس، لأن التخيير تخيير شهوة ولا يختلف في تخيير الشهوة بين الذكر وبين الأنثى. يقول لم يرد فيه النص، يقول النص ورد في تخيير الغلام، وكذلك أيضا يقاس عليه الأنثى والغالة. قال عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف. يقول من يقوم مقام الأب ممن تقدم ذكرهم، حينما ذكر الأنثى تبقى إلى أن تتزوج، الذكر يقول بعد البلوغ الأفضل أن يبقى عند أبويه لأجل أن يبرهما، لكن لازم أن يبقى. أما الأنثى يقول حتى بعد البلوغ تبقى عند أبويها إلى الزفاف، إلى أن تتزوج، بمعنى ليس لها أن تستقل لوحدها وأن تنفرد بسكن عن أبويها، بخلاف الذكر له أن ينفرد عن أبويه، والأفضل أن يبقى عند أبويه. هذا هو المذهب. لماذا؟ يقول لأنها إذا كانت عند أبيها أحفظ لها وأبعد أن يطمع بها. والرواية الثانية عند الحنابلة أنها كالذكر لها أن تستقل بنفسها، وهذا مذهب الشافعية والأحناف، أن الأنثى إذا بلغت لا تجبر أن تبقى مع أبيها أو تبقى مع أمها، لها أن تستقل، يشترطون في كونها امرأة راشدة ويؤمن عليها. من يرى انفرادها يشترط رشدها ويؤمن عليها. إذا أردنا أن نتصور هذه المسألة لابد أن نربطها بالواقع وبعض التصرفات. مثلا أنثى بالغ تخرجت من الثانوية وليس في قريتها كلية، فتنتقل إلى مدينة قريبة لأجل أن تكمل الدراسة، وربما لا يوجد لها قريب في هذه المدينة فتكون في السكن الجامعي، إذا انفردت. أو أحيانا امرأة تتخرج وهي لم تزوج، لا زالت بكرة، ثم تيسر لها عمل في مدينة أخرى غير مدينتها، أرادت أن تنتقل لوحدها، هل نقول يحرم عليها أن تنتقل لوحدها ويجب عليها أن تبقى في بيت أبيها ولا تعمل؟ نتصور مثل هذه المسائل. المسلمون في زماننا لا ينكرون ذلك ولا يجعلونه معصية، فليظل والله أن مذهب الجمهور أقوى، فالمرأة لا يجب عليها أن تبقى في بيت أبيها بعد البلوغ إذا كان عليها حرج ومضرة في بقائها في بيت أبيها. أحيانا الأب نسأل السلام قد مثلا يكون تعاطى مخدرات أو مسكرات أو سيء الخلق، أو يكون عنده زوجة سيئة فتضيق على البنت، أو تحتاج البنت إلى الدراسة أو تحتاج إلى العمل ولا يوجد مكان قريب للدراسة والعمل، فليغلو الله أعلم الجواز بالشرط الذي يذكره الجمهور، أن تكون امرأة راشدة، أن يؤمن عليها فلها أن تنفرد في سكن سواء في نفس المدينة التي يسكن فيها أبوها أو تنتقل إلى مدينة أخرى. تقدمت الضوابط التي ذكرها الحنابلة، وأحيانا لهم أكثر من رواية، أحيانا هذه الضوابط عليها ما عليها، ولعلي أذكر بعض الضوابط التي يسر لي جمعها، وهي موجودة في غاية المختصرين شرح منهج السالك. الضابط الأول: الأم مقدمة على الأب في الحضانة بالشروط التي تقدمت. الضابط الثاني: الذكور أقارب الأب مقدمون على الذكور من أقارب الأم إذا استووا في الدرجة. الأخ لأب مقدم على الأخ لأم، العم مقدم على الخال، الجد لأب مقدم على الجد لأم. لماذا نقدم أقارب الأب الذكور على أقارب الأم الذكور إذا كانوا في درجة واحدة؟ لأن الشارع قدمه مثلا في باب الإرث، العصبة من الذكور هم الذين يرثون بخلاف ذوي الأرحام، لا يرثون أصلاً في أصل توريثهم. أما إذا وجد أحد العصبة لا يرثون مطلقا، إنما إذا لم يوجد وارث هل نورثهم أو لا؟ تقدم خلف هذه المسألة. هذه واحدة. الثانية: ولاية تزويج المرأة لأقاربها الذكور من جهة أبيها، ولم يجعل لأقاربها الذكور من جهة أمها ولاية. كذلك ما تقدم في باب النفقات، الشارع أوجب النفقة على الأقارب من جهة الأم، ولم يوجب النفقة على الأقارب الذكور من جهة الأم. إذا الشارع قدم الأقارب الذكور من جهة الأب ولم يقدم الأقارب الذكور من جهة الأم. إذن كذلك في باب الحضانة نقدم الأقارب الذكور من جهة الأب على الأقارب الذكور من جهة الأم إذا كانوا في درجة واحدة أو إذا كانوا أعلى منهم. عندنا مثلا أخ لأب وابن أخ لأم، إذا كان الأخ لأب مقدم على الأخ لأم من باب أولى أن نقدم الأخ لأب على ابن الأخ لأم. الضابط الثالث: نقدم النساء من جهة الأب على النساء من جهة الأم إذا استوين في الدرجة. فالعمة نقدمها على الخالة، أم الأب نقدمها على أم الأم، وهكذا. ومن باب أولى إذا كانت القريبة من الأب أقرب كأم أب وأم أم الأم إذا استوينا في القرب والدرجة، كان تكون أخوات شقائق أو إخوة أشقاء أو بنات عم استووا في القرب وفي الدرجة، ماذا نعمل؟ هل نقدم الأكبر سنا أو نقدم الأصلح أو نقرع الصحيح القبح؟ لأنه ليس لأحد ميزة على الآخر. ضابط سادس: إذا كانوا في جهة واحدة وأحدهما أقرب من الآخر نقدم الأقرب. عندنا أخت شقيقة وبنت أخ شقيق، نقدم الأخت الشقيقة. عندنا عمة وبنت عم، نقدم العمة. عندنا خالة وبنت خال، نقدم الخالة، لأنهما في جهة واحدة لكن أحدهما أقرب من الآخر فنقدم الآخر. الضابط السابع: من له حق في الحضانة إذا أسقطها سقطت، بمعنى أن الحضانة لا تكون لازمة، هذا الأصل فيها، لكن لو لم يمكن حفظ الصغير إلا بحضانة هذا الشخص تكون في حقه واجبة. لكن في الجملة من له الحق فله أن يسقطها، مثل الأم لا تسقط حقها من الحضانة، أو لو كانت الحضانة للأب له أن يسقط حقه من الحضانة. دليل ذلك ما أشرت إليه قبل قليل، حديث البراء في اختصام علي وجعفر في بنت حمزة، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر، فجعفر نائب عن خالتها أسماء بنت عميس لأنها تحتها. صفية رضي الله تعالى عنها العمة على الصحيح مقدمة على خالة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي لصفية وقدم الخالة لأن صفية لم تطالب بها، فلم يذكر أن صفية ممن اختصمت. فالأصل على الصحيح أن الحضانة لصفية لكنها لم تطلب بها فسقط حقها في الحضانة. كذلك كل من له حق، شخص كان له حق مثل حق الشبهة كما مر بنا، لو أن الشخص له حق الشفاعة ثم أسقطها سقط، فكل من له حق وأسقطه سقط بما في ذلك الحضانة، ولا يلزم الآدمي بالحضانة إذا كان لا يريدها فتنتقل إلى من هو دونه، كما لو قام به مانع من الموانع. اللهم كما ذكرت لو كان لا يمكن حفظ الصبي إلا أن يكون الحاضن فلان أو فلانة تكون حقه واجبا، لأنها مما لا يتم الواجب إلا به فتكون واجبة. والله أعلم، هذه أهم المسائل المتعلقة في باب الحضانة.